ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 11 يوليو عام 2024. يشتمل البرنامج على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. انطلاق الاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني في أديس أبابا وسط مقاطعة واسعة، والجيش والدعم السريع ينخرطان في محادثات غير مباشرة في جنيف حول الملف الإنساني. الفرقة الثالثة في شندي تكشف عن إسقاط 3 مسيرات فجر الأربعاء وهدوء في الفاشر والسماح باستخدام أجهزة ستارلينك. وعود من البرهان لدراسة مقترح أسيوبي للسلام، ومقتل طفل لاجي في شرق تشاد في انفجار عبوة جرانيت. ارتفاع في وفيات الأطفال في قريضة بجنوب دارفور، وتحذيرات من مجاعة في الدلنج. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. انطلقت عصر يوم الأربعاء الجلسة الافتتاحية للاجتماع التحضيري للحوار السوداني الشامل بين السودانيين في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، حيث أعلنت كل من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم وأحزاب البعث والشيوعي وحركتي عبد الواحد والحلو بجانب عدد من الكيانات من شرق السودان مقاطعاتها الاجتماع التحضيري بسبب مشاركة عناصر المؤتمر الوطني. ودعا ممثل الاتحاد الأفريقي في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية جميع الأطراف السودانية للمشاركة في الحوار السياسي، وأكد أنه لا يوجد حل عسكري لحرب السودان ويجب حل الأزمة الإنسانية، ودعا للعمل قبل توسع رقعة القتال في السودان إلى دول الجوار. وأضاف الدكتور محمد زكريا لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الحضور هنا واسع ومتنوع، يتقدمه للشباب والمرأة، وكذلك هناك حضور دولي يعني كبير جدا. هذه الاجتماعات تهدف للتداول حول المسائل الإجرائية الخاصة بعملية الحوار السوداني السوداني.
كشف مواطنون من الفاشر عن توقف القصف العشوائي الذي تشنه قوات الدعم السريع لأحياء مدينة الفاشر صباح الأربعاء، وقال مواطنون لراديو دبنجا إن القصف المدفعي طويل المدى على المدينة توقف منذ 3 أيام، مشيرين إلى استمرار القصف محدود المدى على المناطق الطرفية. وأشاروا إلى أن القوات المسلحة تمكنت مساء الثلاثاء من إسقاط مسيرة تتبع للدعم السريع، وأعرب المواطنون عن ارتياحهم لسماع السلطات باستئناف خدمة الإنترنت الفضائي ستارلينك بعد إيقافة منذ أيام، مشيرين إلى عودة الحركة في المدينة إلى طبيعتها. من جهة أخرى، منعت قوات الدعم السريع شاحنات تجارية محملة بالبضائع من الدخول إلى مدينة الفاشر عن طريق شنجل طوباي. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
والله الحمد لله بس تدوين بس سيولة ما كاش ده ما في البلد دي كله ما والله بس الله يحاولنا بس لكن كاش ما بخص في تبونة بالفائدة 20% 10% 5% هيته كلام غريب.
كشفت الفرقة الثالثة بمدينة شندي أن الدفاعات الأرضية والجوية أسقطت 4 مسيرات فجر الأربعاء. من جهتها، اتهمت غرفة طوارئ الدندر قوات الدعم السريع بمحاولة الدخول إلى حظيرة الدندر، مبينة أن شرطة حماية الحياة البرية تصدت لها. حذر ناشطون في العمل الطوعي الإنساني من مجاعة تهدد إنسان مدينة الدلنج وحوالي 50,000 نازح. وقالت الصحفية نهى جودة لراديو دبنجا إن الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع للمدينة من جهة الشمال والحركة الشعبية من جهة الجنوب منذ يناير الماضي منع كافة المساعدات الإنسانية والمواد الاستهلاكية من دخول المدينة، وأدى ذلك لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية. وأضافت في هذا الخصوص:
والله مؤشر، لأنه يعني دي بتدي لأنه في حالة يعني من الجوع جوا المدينة، لكن يعني أنا دار أقول إنه الآن المتواجدين ديل كلهم مهم ناس الدلنج، في جزء من النازحين يعني في الأسواق الظرف المعيشي بقى صعب.
وذكرت نهى جودة إن الموسم الزراعي لهذا العام مهدد بالفشل بسبب انعدام الأمن في المشاريع الزراعية وكذلك في الجبارك، وكشفت عن اعتداءات متكررة استهدفت مزارعين في أطراف الدلنج مع بداية هذا الموسم راح ضحية عدد من الأشخاص، وأشارت إلى ندرة شديدة في الأدوية وانعدام تام لبعضها بجانب أزمة حادة في مياه الشرب وانقطاع للتيار الكهربائي منذ 6 أشهر. وأضافت في هذا الخصوص:
أنا بعتبر أنه في مهدد كبير يعني للمواطن إذا ما توفر العلاج. يعني الآن أبسط حاجة الملاريا كويسة، الآن أنا على حسب تواصلي مع ناس الخدمات الصحية في المحلية يعني أدوية الملاريا الآن تكاد تكون عندهم يعني نفدت أو ماشي على نهاياتها. نحن في فصل الخريف، والخريف يمكن عندنا نسبة عالية جدا جدا في مياه راكضة في بعوض، بالتالي بتكون في حالات بعد شوية في فصل الخريف لانتشار لمرض الملاريا، وبرضو بيكون في ذباب. يعني
كشف لاجئون السودانيون في شرق تشاد لراديو دبنجا عن مقتل الطفل الحبيب محمد هارون 5 سنوات وهو لاجئ بمعسكر جبل في شرق تشاد في انفجار عبوة جرانيت داخل منزلهم في بلك 33 يوم الثلاثاء. وقال اللاجئون لراديو دبنجا إن شقيقه الأكبر أصيب خلال الانفجار، حيث جرى إسعافه إلى مستشفى المعسكر ثم مستشفى قوزبيضة حاضرة ولاية سيلا التي يتبع لها المعسكر، وأشاروا إلى تحويله إلى مستشفى أبشي الإقليمي لمزيد من الرعاية الطبية بسبب حالته الحرجة. كشف وزير الخارجية الأثيوبي عن تقديم أبي أحمد خطة للسلام في السودان وأن البرهان وعد بدراسة الاقتراح. من جهة أخرى، أكدت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي خلال لقائها بوزير الخارجية على ضرورة دعم جهود أبي أحمد وأهمية العمل معا لضمان السلام في السودان ضمن الإطار الأفريقي. اعتبر البروفيسور سليمان بلدو مدير المرصد السوداني للشفافية والسياسات في حديث لراديو دبنجا أن زيارة أبي أحمد تهدف لمنع الاحتمالات الكارثية في حال انهيار القوات المسلحة السودانية والدولة السودانية كنتيجة لذلك، واعتبر الزيارة محاولة لتحييد النفوذ الأريتري في السودان، كما اعتبر الزيارة محاولة لإيجاد توازن بعد نجاح مؤتمر القوى المدنية والسياسية السودانية في القاهرة. وأضاف في هذا الخصوص:
أبي أحمد معني بذلك لأنه هناك أعداد كبيرة من النازحين واللاجئين السودانيين في داخل أثيوبيا أو على الحدود الأثيوبية، هناك لاجئين أثيوبيين في داخل حدود السودان، فهذه واحدة من هموم أثيوبيا. أثيوبيا يعني لديها الآن ما يكفيها من المشاكل الداخلية.
يتواصل تدفق النازحين من الدندر والقرى المجاورة لها صوب ولاية القضارف مع استمرار سيطرة الدعم السريع على المنطقة وتمددها في القرى المجاورة. وقال المتطوع محمد بلا من الحواتة لراديو دبنجا إن المدينة استقبلت عدد كبير من النازحين جرى إيواءهم في 7 مدارس أساس وثانوية وناديين، وأشار إلى أن أعدادهم في تصاعد مستمر، وقال إن النازحين يواجهون نقصا في المراحيض، وأشار إلى حاجتهم الماسة لأدوية الأمراض المزمنة ومواد الإيواء، مبينا أن بعض النازحين يفترشون الأرض. وأضاف مواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
يعني العدد ده في تزايد شديد مرة، يا ده عالية والله. هسه أنا الشباب الشغالين معانا في الشغالين عاملين نظام مطابخ كده، هسه اتصلوا علي قال لي دارين زيادة يعني للعيش الكمية العاملين، قالوا دارين زيادة لأنه ما بتقبل، قاعدين في المدارس، مدارس الأساس والمدارس الثانوية وبعض الأندية.
من جهته قال المتطوع عبد الحميد محمد من المفازة لراديو دبنجا إنه المدينة استقبلت 150 أسرة من النازحين من ولاية سنار عقب سيطرة الدعم السريع على سنجا والدندر، وأشار إلى إيواء بعض النازحين في المدارس وبعضهم شيدوا رواكب المواد المحلية في الساحات العامة، وأكد إن النازحين يواجهون إشكاليات تتعلق بالإيواء والغذاء والدواء، وأشار إلى أن بعض الأسر فقدت أبنائها خلال رحلة النزوح، ونبه إلى تفاقم معاناة النازحين جراء هطول الأمطار بجانب عدم توفر المراحيض، وأشار إلى ظهور حميات مع تردي الوضع الصحي وانتشار الذباب والبعوض. وأضاف في هذا الخصوص:
الوضع الإنساني وضع كارثي، النازل عندهم محل إيواء لا عنده ولا في منظمة جات رعتهم ولا أي حاجة. شفت الناس تعبانين تعب شديد شديد شديد، يجون بكثافة. عدد النازحين في المفازة يقدر ما أقل من 140 أسرة ولا 150 أسرة كده تقريبا.
قال رئيس اللجنة الصحية بمعسكر كسافي محلية كتم بشمال دارفور إن المعسكر يواجه إشكاليات في الصحة والغذاء والأمن، وقال لراديو دابانج إن المراكز متوقفة بسبب توقف التمويل، مشيرا إلى عدم توفر الأدوية، وأكد إحجام المواطنين عن الزراعة بسبب عدم توفر الأمن، مبينا إنه بعض النازحين اضطروا للتسول بسبب عدم توفر الدعم من المنظمات. وأضاف في هذا الخصوص:
أنا مطالب بأن المنظمات يحاولوا عشان يوفر لنا الدواء للإنسان ويوفر له الغذاء من جانب الغذاء. والله معسكر كساب ده زيرو زيرو، لأنه الإنسان ما عنده تلقى له حق اللقمة، إيش ما عنده كورة، إيش في بيت ده ما موجود، ما عنده 1000 جنيه بكون ما عنده في البيت، وبكون أيان وبكون جيان وبكون خايف.
كشف المدير الطبي لمستشفى قريضة في جنوب دارفور الدكتور أحمد عبد الرحمن عن تزايد معدلات وفيات الأطفال والتهاب الكبد الفيروسي وسرطان الثدي، وقال إنه معدلات وفيات الأطفال حديثي الولادة وأقل من 5 سنوات زادت بشكل ملحوظ، وأرجع ذلك إلى غياب التطعيم والرعاية الصحية للأمهات والأطفال وزيادة الأمراض التي كان يمكن وقايتها عبر برنامج التحصين الموسع، وعزى غياب الرعاية الصحية لخروج مراكز صحية مدعومة عن الخدمة بسبب عدم توفر الدعم. وأضاف في هذا الخصوص:
ودي ممكن يكون عندها أسباب كثيرة جدا، من ضمنها حتى غياب التدعيم وغياب الرعاية الصحية، لأنه حتى التدعيم في فترة من الفترات أصبحت غير موجودة، فدي حتى للأمهات وحتى للأطفال، فدي ساهمة كبيرة جدا حتى في زيادة الأمراض
قال البروفيسور سليمان بولدو مدير المرصد السوداني للشفافية والسياسات لراديو دبنجا إن كل التحركات الدبلوماسية الأخيرة أتت بعد الحملة الخاطفة التي سيطرت خلال قوات الدعم السريع على أجزاء واسعة من ولاية سنار بما فيها سينجا والدندر. وأضاف البروفيسور سليمان بلدو أن مواقف الجيش في هذه المعارك كانت التراجع المستمر، الأمر الذي أدى إلى انزعاج كبير في دول الجوار والأوساط العالمية خوفا من تزايد المشكلات الإنسانية. كشفت مصادر دبلوماسية أن التفاوض بين الجيش والدعم السريع حول الملف الإنساني في جنيف سيبدأ الأربعاء بشكل غير مباشر بين الطرفين وبشكل مماثل للنموذج الإنساني السوري. وأوضحت المصادر أن التفاوض يهدف لإيصال المساعدات الإنسانية للمجتمعات الأكثر حوجة في مناطق سيطرة الطرفين والسبل الكفيلة بتوفير الحماية للمدنيين. من جانبه اعتبر البروفيسور سليمان بلدو في حديث لراديو دبنجا أن اجتماع جنيف هو أيضا محاولة لحيام منبر جدة واتفاق 11 مايو 2023 عبر التزام الطرفين بمبادئ القانون الدولي الإنساني وتسهيل حماية المدنيين، حيث يشارك الطرفان في لقاء جنيف بنفس وفديهما إلى منبر جدة مع السماح لكل وفد بإضافة مندوبين إضافيين لخصوصية موضوع المعونات الإنسانية. وأضاف في هذا الخصوص:
اجتماع جنيف هو أيضا محاولة لإحياء منبر جدة، إذ أن الوفدين المشاركين من قبل القوات المسلحة وقوات الدعم السريع يعني هما وفدي جهتين لمنبر جدة.
أعلن رئيس السلطة المدنية بجنوب دارفور محمد حسن تمديد حالة الطوارئ التي أعلنها فور تكليفه بواسطة قوات الدعم بهذا المنصب قبل شهر. وقال الزين لراديو دبنجا إنه لجنة أمن الولاية قررت سحب بعض ارتكازات القوات وفتح سجن نيال الكبير خلال اليومين القادمين، فضلا عن إضافة محاكم للمحاكم العاملة الآن. وقال إنه حالة الطوارئ بالولاية تهدف لمكافحة جرائم الاعتداء على ممتلكات المواطنين وحمل السلاح في الأماكن العامة وتجارة المخدرات. شكى مواطنون من بورسودان من ارتفاع في أسعار السلع، حيث زاد رطل البن من 800 إلى 1000 جنيه، وأشاروا لاستمرار قطوعات الكهرباء بسبب تعطل أحد المحولات. وفي الأثناء فرضت السلطات زيادة جديدة في أسعار البنزين والجازولين في بورسودان. قالت هيئة محامي دارفور إن أكثر من 150 شابا تم القبض عليهم بمدينتي بورسودان وعطبرة من الشوارع والطرقات العامة والمحال التجارية والأكشاك، وأشارت في بيان إلى فتح بلاغات جنائية في مواجهة بعضهم بموجب مادتي تقويض النظام الدستوري والتعاون مع الدعم السريع، وتصل عقوبة الجرائم المدعاة للإعدام. وقالت إنها تلقت إفادة من ذوي منسق النازحين عبد الرحمن آدم أحمد، والذي تم اعتقاله بوسط سبر سودان الأسبوع الماضي من أمام بنك تنمية الصادرات بواسطة الأجهزة الأمنية ونقله إلى مكان غير معلوم. الخبر الأخير في النشرة.
قال يوسف عزت المستشار السابق لقائد قوات الدعم السريع أنه لا يمكن أن يعمل تحت قيادة عبد الرحيم دقلو القائد الثاني للقوات. جاء تصريحات عزت في تقريدة له على موقع إكس بعد فترة وجيزة من إصدار قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي قرارا بإيفائه بمنصبه. وشكر عزت في تقريدته حميتي على وصفه بقبول إيفائه من المنصب، وتابع عزت قائلا إن وصفها بالترتيبات الداخلية في قوات الدعم السريع لا تتوافق مع قبوله العمل مع حميتي في العام 2021. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بكان خلاف بجينا.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ويسعدنا خلال اللقاء أن تكون معنا الأستاذة الصحفية نهى جودة بمدينة الدلنج لتسليط الضوء في المدينة في ظل الحصار المفروض عليها لأكثر من 6 أشهر. أهلا وسهلا ومرحب بك في راديو دبنجا. في البداية حدثينا عن فيديو الأطفال المتناقل على الوسائط.
التجمع ده عبارة عن الأطفال يعني النازحين الجايين بيكونوا طالعين بمشوا السوق وكده، ويلا بيجوا يجوا يتجمعوا، لكن أصلا ما في مواطن من الدلنج في النازل. يعني الناس دي الأطفال وبرضو الأطفال اللي بيجوا السوق يعني بيكونوا شغالين في السوق وكده، بيجوا كلهم بيتجمعوا بفهم إنه يقوموا يعني هنا يشتغلوا شغلهم، ولقوا برنامج المديدة دي شكلها سواها لمنا سلي 54، فيلا بيجوا هناك بيتجمعوا وبيجوا بيشرقوا المديدة حقتهم دو بينصرفوا بمشوا لشغلهم.
نعم، بتعامل كل يوم وكم مرة في اليوم؟
والله كل يوم، كل يوم بيعملوا عليهم الصباح.
آه الصباح بس؟
آي الصباح.
نعم، لكن الحاجة دي يعني بؤشر لشنو يعني بالنسبة لكم انتوا المتواجدين هناك؟
والله مؤشر، لأنه يعني دي بتدي لأنه في حالة يعني من الجوع كويس جوا المدينة، لكن يعني أنا دار أقول إنه الآن المتواجدين ديل كلهم مهم ناس الدلنج كويس. نعم. في جزء من النازحين وفي جزء من أولاد الدلنج الشغالين يعني في الأسواق، الظرف المعيشي بقى صعب، عشان كده يعني الناس دي كلها بقت يعني تمشي تشتغل في السوق وكده، فطلع من بيته مثلا الصباح ما لقى حاجة وكده بيجي بيسرب المديدة دي وواصل.
طيب يعني الحصار المفروض على يعني على الدلنج ليه كم شهور هسي؟
والله دي من ضربة مدينة الدلنج من قبل الدعم السريع اللي هي كان في 10/1.
نعم، يعني أكتر من 6 أشهر تقريبا.
أيوة أكتر من 6 أشهر، فيمكن كان الطريق زمان طريق كادوغلي يعني كان مطفول قبل فترة من الحركة الشعبية، لكن الدعم السريع بعد هجومه على الدلنج في يناير كويس بعد ذلك برضو فرضوا حصار وقفلوا الطريق، حتى وإنه على حسب فهمهم يعني ما تخش بضاعة لمدينة الدلنج وكده، والوضع الاقتصادي يكون متأزم أكثر في المدينة.
طيب يعني المشهد اللي احنا شفناه في الفيديو يعني يمكن ده على المستوى بتاع الغذاء، في الخدمات التانية زي الموية والكهرباء والصحة يعني حتى النازحين ذاته في مراكز بتاعت اللواء، ده جزء من المشهد الحاصل شنو في القطاعات دي؟
والله هي مراكز، والله مراكز اللواء هي موجودة يمكن على مستوى المدارس، مدارس الأساس الثانوي حتى الجامعة، يعني الآن بتأوى عدد كبير يعني من النازحين النزحوا جراء الحرب، سواء كان من هبيلة ولا التكمة ولا الزلطاية ولا حجر جواد، المناطق كلها كان يعني حصلت فيها إشكالات أو هجوم يعني للدعم السريع، الناس اتحركت وجات للدلنج، ويمكن الضغط كان كبير عشان كده الناس استغلت المدارس، فالمدارس هي يمكن كلها الآن لنا بالنازحين جراء الهجوم على هبيلة والتكمة وكده هم موجودين. في الجانب الصحي أو جانب المياه يعني يمكن الناس بتمشي تجيب المياه يعني من المضخات إذا توفرت، والآن نحن يمكن في فصل الخريف فغدا الموية تكون برضو يعني الآن شوية الخريف ساعد أو الأمطار ساعدت الناس بقت تستغل مياه الأمطار الآن في الشغل أو في الشراب وكده وبرضو في الغسيل، فيمكن الخريف شوية عمل انفراج للناس في جانب المياه، لكن الناس كانت بتجيب المياه حقيقة من المضخات من مسافات بعيدة. وبرضه أنا ما دار أقول إنه يعني الدلنج من جانب الموية يعني ما كان فيها مشكلة، ومن ارتفع شديد حصل 1500 جنيه كويس، لكن الآن يعني الأحياء القريبة برميل الموية فيها ب1000 جنيه، لكن الناس ما قادرة تشتري موية للوضع الاقتصادي، يعني أنت القروش اللي بتلقاها بتعمل بها ولو وجبة واحدة لأطفالك في البيت، وبتتصرف تمشي المضخة عشان تجيب الموية تمشي بها حوجاتك على مستوى المدينة أو على مستوى مراكز إيواء النازحين بالمدارس المختلفة في الدلنج. بعدين كان وضع الوضع بالنسبة للوضع الصحي في تحركات يعني من آلة إصحاح البيئة ومن مدير التنفيذي المحلية وكده، يعني في إنه يحاربوا حتة الأوساخ والمجاري، فتح المجاري، لأنه ممكن الأمطار لما تجي في خيران داخل السوق وداخل المدينة، مع إنه مدينة الدلن تصريفها عالي جدا، يعني بتجي مطرة بتكون مستمرة لأكثر من 5-6 ساعات، لكن الموية يعني طوالي بتتصرف والزول ممكن يكون متحرك. فيمكن ده الوضع الصحي الناس بتحاول فوقه، لكن برضو الأدوية في جانب حق الأدوية، فيمكن في أدوية الآن يعني غير موجودة في محلية الدلن، فالناس بجد
محتاجة
لتدخل إنساني.
زيادة أدوية هسي يعني الناس محتاجة لها وما فيش في الصيدليات أو في المستشفى؟
والله الأمراض المزمنة
كويس،
يعني علاجاتها ما متوفرة، برضو عندك العلاجات حقت زيادة الكهرباء، يمكن برضو هي مربوطة بالمخ والأعصاب، ويمكن دي كلها حاجات يعني الآن الناس في حوجة لها، فما في دخول أدوية للمحلية إلا قبل فترة يعني كم شهر. أنا بحتبر إنه في مهدد كبير يعني للمواطن إذا ما توفر العلاج. يعني الآن أبسط حاجة الملاريا كويس، الآن أنا على حسب تواصلي مع ناس الخدمات الصحية في المحلية، يعني أدوية الملاريا الآن تكاد تكون عندهم يعني نفدت أو ماشي على نهاياتها. نحن في فصل الخريف، والخريف يمكن عندنا نسبة عالية جدا جدا في مياه راكضة في بعوض، بالتالي بتكون في حالات بعد شوية في فصل الخريف لانتشار لمرض الملاريا، وبرضو بيكون في ذباب، يعني الذباب برضو ممكن يشكل إسهالات وكده. فقال لا، لو ما توفرت يعني أبسط الحاجات البسيطة للمواطن كويس، اللي هي علاج الملاريا، ملح التروية إذا حصلت حالات إسهالات، والدريبات، دريب الملح، دريب الجلوكوز، دي كلها حاجات يخيل لي يعني مهم تكون متواجدة حتى إنه الناس تضمن سلامة المواطن. لكن إحنا مقفولين، ضو وضعنا الصحي كده، وحتى الأدوية أنا زي ما قلت شارفت على أزو، حتى اللحظة ما تم فتح أي طريق يعني حتى وتصل به إمدادات للمحلية.
نعم. طيب أستاذ نهى، يعني يمكن ده على الصعيد الصحي والخدمات تاعت الموية وكده، في الجانب المهم ما في إغاثة دخلت المدينة خلال الفترة خلال 6 شهور من الحصار، النازحين أعدادهم كبيرة، يعني الناس جو من هبيلة ونازحين لقاوة و النازحين الجو المدينة من 6/6/2011، في عدد كبير جدا من النازحين بالإضافة إلى السكان الموجودين، يعني مستوى بتاعت المعيشة كيف، والنازحين ديل بيأكلوا من وين؟ هل في مخزون استراتيجي مثلا المنظمات، في منظمات عندها يعني مخازن قاعد يعني حسي تمد النازحين ديل بالأكل؟
تستقبل النازحين؟ والله حقيقة يمكن الدلن يعني هي مكتظة تماما بالنازحين كويس، ونحن بنقول الآن يعني في متضررين من الحرب وفي يعني متأثرين من الحرب كويس، فيمكن السكان الأصليين في مدينة الدلن هم المتأثرين بالحرب، ويمكن المتضررين ديل النازحين الجونة من لقاوة ومن التقمة ومن الزلطاية ومن هبيلة ومن حجر الجواد ومن غيره من المناطق. حقيقة أنا دار أقول عدد النازحين الآن في مدينة الدلن حسب إفادة المفوضية حوالي 49,047 نازح داخل مدينة الدلن، وديل كلهم يعني على الخدمات الأصلا الموجودة عندنا نحن كمواطنين للدلن، يعني ما في أي إضافة. صحيح بتجين بعض المعينات، وتحديدا يعني نازحي لقاوة يمكن يعني حظوا بمعينات وبحاجات كثيرة، مواد عينية وكده بصورة رابة، لكن يمكن بعد تأزم الوضع والشوارع اتقفلت وكده، يعني حصتهم اللي كان بياخدوها شهريا الآن بقت ما تصلهم. وأنا يمكن يعني كنت بجولة لعدد من مراكز إيواء النازحين في المدارس، فبجد كنت بستفسر منهم وبتكلم معهم وكده، فقالوا لي يمكن إحنا يعني ناس الدلنج في الفترة الأولى لمن هم جو يعني كانت الأحياء بتعمل تكافل على أساس إنه توصل للناس النازحين الموجودين يعني في المعسكرات يعني كانوا بيدوم الوجبات وكده، لكن لما وضع الاقتصادي الآن يعني الدهور داخل مدينة الدلنج نتيجة للحصار المفروض على من الحركة الشعبية تجاه شارع كادوغلي والدعم السريع شارع الدبيبات الوبيط، فبجد المواطن أو الوضع المعيشي في الدلنج بقى صعب جدا، يعني خاصة الذرة يعني بتلقى ملوات الذرة حصلت لغاية 8,000 و10,000 جنيه، يعني لما تمشي تطحنها يعني تاني عشان تحصل لك 11,000 دي ملوى الزورة واحدة في الوقت الفيه، والمواطن ممكن ما يمتلك في اليوم 1,000 جنيه. برضو عندنا أزمة حق كاش وسيولة يعني داخل مدينة الدلنج، والناس كلها يمكن بتتعامل عبر تطبيق بنكك، يعني بتمشي الناس تشتري يعني الطاحونة حتى أبسط المحلات البسيطة كلها الآن يعني بقت تتعامل بتطبيق بنكك لعدم توفر الكاش. فالوضع على الدلنج ما لم يحظى بتدخل يعني من الحكومة الاتحادية فبجد يعني الناس ماشية في كارثة، وليس محلية الدلنج فقط وأيضا محلية كادوغلي تعاني نفس ما تعانيه محلية الدلنج الآن، ولكن يمكن كادوغلي أحسن وضعا منها لا لأنها ما استقبلت عدد كبير من النازحين زينا، فقط عندها نازح اللقاوة في الفترة الفاتت، لكن الدلنج الآن يعني كل النازحين هم حضور داخل الدلنج، ودانا زي ما قلت بتطلب تدخل من الحكومة الاتحادية لإنقاذ الوضع الإنساني داخل محلية الدلنج.
طيب يعني التدخل يعني يمكن يعني 3 أضراف، يعني في الحركة الشعبية عندها تدخل، حكومة عندها تدخل، الدعم السريع عندها تدخل، فهل في جهود أصلا ماشى مثلا في إنقاذ الموقف، مثلا يسمحوا بمرور الإغاثة سواء كان من الأبيض أو إذا كان في أي مساعدات مخزوم في كادوغلي، الحلول المطروحة شنو الآن بالنسبة لإنسان المدينة هناك الأساس إنه يكون في إنقاذ لحياة الناس هناك؟
أنا دار أقول يمكن الكثير من مبادرات المجتمع المدني والمنظمات اللي متحية يمكن قاعدين يعملوا في ظروف صعبة جدا جدا على أساس إنه يستقطبوا دعم ويحتووا النازحين، ويمكن يعني بجد المبادرات قدمت والحكومة قدمت والمواطن قدم للنازحين اللي كانوا موجودين، وحتى يعني هنالك مجموعة منظمات المدني بقيادة بروفيسور التجان النقا السوم يعني كان ليهم مجهوداتهم وليهم وقفة إنسانية نفذت داخل مدينة الدلنج بوجود النازحين، ويمكن كانوا رافعين شعارات بهدف إنه لابد أن يتم دعم الدلنج وأن يتم فتح الطريق حتى تصل المساعدات الإنسانية لإنسان الدلنج، ولكن أنا كما ذكرت حراك متواصل من المبادرات ومنظمات المجتمع المدني، وأيضا الحكومة يمكن لها برضو مجهودات ولكن لم تفلح في فتح الطريق وتوفير أو مرور المساعدات الإنسانية ودخولها إلى مدينة الدلنج. فالوضع الآن كما أنا ذكرت تحمل كثير جدا جدا، برضو يمكن الشبكات هي بتستغل نوعا ما وبعد مرات برضو بتكون ما في، لكن إما في جانب الكهرباء نحن برضو الدلنج الآن يمكن لنا 6 شهور يعني نعيش في ظلام دامس، لأنه برضو الكهرباء بعد هجوم الدعم السريع على مدينة الدلنج يمكن حصل عطل للخط الناقل للكهرباء من محطة الدبيبات التحويلية إلى مدينة الدلنج، الخلل ده أدى لظلام دامس في مدينة الدلنج لمدة 6 شهور.
طيب برضو الناس بيقول إنه في انعدام للأمن في المناطق الطرفية، يعني المزارعين الناس اللي بيطلعوا شوية في البلدات حول الدلنج بيتعرضوا لاغتيالات، برضو بيتعرضوا للضرب واعتداءات من قبل المسلحين.
نعم، يمكن ده الوضع الموجود الآن أو الماثل الآن في مدينة الدلنج بنقول إنه الموسم الزراعي يعني في محلية الدلنج أصبح الآن مهدد أو قد يكون غير حاليا في محلية الدلنج الموسم الزراعي رغم إنه في أمطار يعني حبانا ربنا سبحانه وتعالى وربنا يجعل أمطار خير وبركة لكن مساحات عشان تزرع ما في. أضف لدى يعني حتى عدم المساحات نتيجة للوضع الأمني اللي بنعيشه نحن الآن داخل محلية الدلنج وحتى المواطنين الآن بيسعوا عشان يطلعوا يمشوا المزارع الخارجية من أجل إنه الواحد يزرع يوفر يعني أو يدعم وضعه الاقتصادي يقدر أقلها يوفر قوته لأنه الناس عانت كثير السنة دي عشان تأكل. لكن الشيء مؤسف إنه بيلقوا يعني هجوم وقتل من قبل مسلحين على مستوى مدينة الدلنج الأطراف في مدينة الدلنج.
هل ده يعني الاستهداف ده ممكن يعتبر جزء من الحصار والتضييق على مواطن الدلنج ولا ده بيفهم في هذا السياق؟
والله هو يأتي في إطار يعني محاصرة الدلنج اختصار وبعد ذاك الناس يعني تاني ما قدر تطلع لأنه الزول بكون حرصا على روحه لأنه أنت زول أعزل وماشي تزرع وما في يدك حاجة أو سلاح عشان تحمي به نفسك بيه مسلحين بطلوب فبجد الآن الناس حتى ما قدر تطلع وحاجة يعني ملفتة للنظر يمكن في أحياء مدينة الدلنج الآن الناس بدت يعني المساحات الأراضي الفاضية في الأحياء في البيوت بقت في يعني شكل جناين صغيرة عشان انت تزرع احتياجاتك الخضرة البامية الحاجات البسيطة بسيطة دي فيمكن على مستوى احتياجات البيت الآن الناس بقت تزرع داخل البيوت وبرضو في الشوارع الناس بقت في الشارع وعلى مستوى القطع الفاضية بتعملها مزارع من أجل انه الناس تقدر يعني تزرع توفر لها حاجة تأكلها يعني ده الوضع داخل الدلنج.
أعزائي المستمعين دي كانت الصحفية نهى جودة بمدينة الدلنج حول الوضع في المدينة في ظل الحصار المفروض عليها لأكثر من 6 أشهر. إلى لقاء جديد دمتم بخير وعافية.
شباب النساء. 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبي ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما عندي أنا، راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا اللقاء من راديو دبنجا مع عمر عبد العزيز. أثار البيان الختامي لمؤتمر القوى السياسية والمدنية الاستضافته الحكومة المصرية في القاهرة يومي السبت والأحد الماضيين أثار العديد من ردود الفعل المؤيدة والمعارضة. اتصلت بالأستاذ عبد الرحيم أبا يزيد، عضو المبادرة السودانية ضد الحرب في بريطانيا، اللي بتضم عدد من الهيئات النقابية وفروع الأحزاب السياسية، وسألت أولاً عن تقييم للمؤتمر والتوصيات التي خرج بها.
أفتكر أنه أي خطوة تتم من أجل السلام، من أجل إيقاف الحرب، أو أي مجهود، ده مجهود مقدر جدا ومجهود جيد، وتشكر عليه الدولة المصرية بالرغم من بعض يعني الأخطاء، لكن هي مصر ليست الدولة التي قامت فيها الحرب، بل هي دولة جارة لها علاقات أزلية مع السودان تساعد في حل هذه المشكلة، وممكن ولها دور يعني مباشر في إنهاء الحرب بحكم العلاقات، بحكم الجيرة، بحكم الوضع الاستراتيجي، بحكم العلاقات الأزلية بين مصر والمصالح المشتركة بين الشعبين. ما تم من مخرجات هو ليس الشيء المطلوب وليس هو الشيء الأمثل، لكن فلنقول إنها خطوة نحو إيجاد طريقة أو طرق لإنهاء الحرب. وأنا أتمنى منه من دولة مصر تواصل في المجهودات يعني اللي بتقوم بها من أجل إيقاف الحرب في السودان، ورجوع السودانيين إلى طاولة الوطن الواحد، يعني السودانيين فيما بينهم يناقشوا أمرهم. تستضيف مصر، تستضيف السعودية، تستضيف أي جهة، لكن مصر لديها خصوصية. ما خرج من المؤتمر الآن ويعبر عن الحالة العامة لكل السودانيين في العالم والسودانيين داخل السودان. المطلوب ليس من مصر، المطلوب من السودانيين إنهم يأتوا إلى طاولة التشاور، بالذات القوى السياسية المدنية، يأتوا من أجل الوحدة، من أجل يتكلموا عن الوطن، عن وجود الوطن، يتحدوا فيما بينهم أنه لازم يكون هناك وطن مستقر، وطن موجود، ده بيؤدي إلى إيقاف الحرب. الذين يقومون بالحرب هم طرفين نحن نعلمهم جيدا اثناهما او كلاهما يحملان السلاح، مارسوا فظائع كبيرة جدا على الشعب السوداني. لا يمكن لأحد أن لا يدين تلك الانتهاكات من الطرفين على مدى عصور وعلى مدى عهود. السياسيين السودانيين وصفوا هذا الوضع بأنه وضع هو عبارة عن إنهاء أو قطع الطريق أمام الثورة السودانية، لكن إذا في أي جهة حريصة على الثورة السودانية على أنها تستمر أو على مستقبل السودان، أول زي بدء أنه توقف الحرب، توقف الحرب عشان بعدها تقدر أنت تشتغل شغلك السياسي وتطرح برنامجك السياسي. لكن في حالة وجود لا وطن، لا حزب، لا مغر، لا مسقط رأس، لا استقرار، لذلك ما حتقدر أي من هذه القوى تطرح برامج.
لو أديتنا فكرة عن الأحزاب والجهات السياسية والهيئات النقابية المنضوية تحت المبادرة ومدى توافقهم حول كيفية وضرورة إنهاء الحرب.
المبادرة السودانية ضد الحرب بالمملكة المتحدة وإيرلندا تكونت في 19 أول عقدت أول اجتماع لها في 19 أبريل 2023، أي بعد 4 أيام من قيام الحرب في السودان. هذه المبادرة تمت الدعوة لها لنحفظ الحقوق، تمت الدعوة لها من الحزب الشيوعي السوداني، استجابت الأحزاب الموجودة، حزب الأمة، التجمع الاتحادي، الجبهة السودانية للتغيير، الحركة الشعبية، التيار الثوري، حزب البعث السوداني، حزب حشد الوحدوي، الحركة الشعبية، التيار الثوري، الاتحاد النسائي السوداني، ونسقت مع جهات تضامنية، مثلا جهات نقابية زي تسريغية النقابات السودانية، فيها تجمع الدبلوماسيين، فيها نقابة الأطباء السودانية، فيها نقابة المهندسين السودانيين، فيها منبر الصحفيين، فيها خريجي جامعة الخرطوم، فيها منظمة الأطباء السودانية لحقوق الإنسان، الإضافة إلى منظمة بريطانية تتضامن مع الشعب السوداني وتتضامن تضامن نقابي، هي منظمة مينا، منظمة التضامن البريطانية مع الشرق الأوسط وأفريقيا. المبادرة بدأت في أنه لازم السودانيين يعملوا لأجل إيقاف الحرب بغض النظر عن الاختلافات السياسية والاختلافات الفكرية والتوجهات تبعهم، وتمت الدعوة لكل السوداني. بدأت صغيرة صغيرة، الآن هناك فروع لهذه المبادرة تنحو نفس المنحة لها في 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 بريطانيا، وهناك بوادر حول العالم كمان. إنه المطلوب هو العمل من أجل إيقاف الحرب. كيف نعمل من أجل إيقاف الحرب؟ تجفيف العمل على الضغط على أطراف الحرب، تجفيف المصادر الاقتصادية لأطراف الحرب، عدم تسليحهم، عدم مدهم بالمؤن. وهناك كتابات للحكومات البريطانية أو الحكومة البريطانية.
أنا كنت سأسأل عن هذا السؤال، لكن قبل أن أسأل عن قبل السؤال عن اتصالاتكم مع الجهات البريطانية، إلى أي مدى هذه الجهات يعني كلها متوافقة على إيقاف الحرب؟ نعلم أنه منذ بدء الحرب في أبريل من العام الماضي حتى الآن يعني تغيرت مواقف العديد من الجهات السياسية، ما بين الحياد إلى الوقوف مع أحد الطرفين أو بالعكس. إلى أي مدى كل هذه الجهات لا تزال متوافقة حول ضرورة إيقاف الحرب وكيفية العمل على هذا الأمر؟
كل القوى السياسية الموجودة هنا في بريطانيا وموقعة على هذه المبادرة وتعمل باجتهاد متساوي داخلها من أجل إيقاف الحرب وإدانة طرفي الحرب والعودة إلى الديمقراطية في السودان والعودة إلى الاستقرار في السودان. ليس من هذه التنظيمات الموجودة تحت لواء المبادرة تعمل في توافق تام من أجل إنجاز هذا الهدف. أولا إيقاف الحرب، ثانيا تدين في إدانة واضحة وصارخة لطرفي الحرب، تدين هذا القتل وتطلع في تظاهرات بشكل راتب بشكل منتظم تدين الأحداث التي تحدث وتصدر بيانات تدين الأحداث باللغة العربية وباللغة الإنجليزية. حتى هذه التظاهرات ضمت أو يعني دأبت علينا تخاطب الجهات البريطانية باللغة الإنجليزية داخل المظاهرات في شكل لم يحدث من قبل أن ممثلي هذه التنظيمات حتى يظل رأينا واضح أن السودانيين في بريطانيا أو معظم السودانيين في بريطانيا الذين ينضمون تحت هذه المبادرة هم ضد الحرب ومن أجل إيقافها ومع إدانة أطراف الحرب وإدانة الانتهاكات التي تمت داخلها. هذا طبعا شكل يختلف من الأشكال الحاصلة في السودان والحاصلة في مناطق أخرى. التجربة في بريطانيا مأخوذة من الإرث تبع المقاومة السودانية في بريطانيا على مدى التاريخ، على مدى تاريخ المقاومة السودانية من الستينات ضد نظام نيميري وبعد ذلك ضد نظام البشير. في كل الأوقات كانت القوى السياسية السودانية في بريطانيا تجتمع في تنظيم واحد أو في اتفاقات واحدة تختلف عن ما يدور في الداخل، ولاحقا يتطور هذا ننقل هذه التجربة حتى إلى تنظيماتنا الأم في إنه نحن قادرين أو التنظيمات الرئيسية أو مراكز هذه التنظيمات والأحزاب نحن قادرين كسودانيين إننا نعمل عمل مشترك من أجل الوطن بالذات في مسألة الحرب. هذه يجب أن نجتمع جميعا من أجل إيقافها وهذا ما يتم. هناك تنظيمات طبعا لم تنضم إلى المبادرة من الأساس أو رفضت الفكرة وهذا يعبر عنها يعني هذا يعبر عن تلك التنظيمات. نحن لسنا معنيين بموقفهم لكن نزع أن يجلس كل السودانيين من أجل إيقاف الحرب أولا حتى الجهات المختلفة معنا يعني مع البعض فكريا يجب أن نجلس مع بعض لإيقاف هذه الحرب من دون وحدة السودانيين. ده قناعتنا نحن في المبادرة من دون وحدة السودانيين حول إيقاف الحرب لن تقف.
أستاذ عبد الرحيم بالنسبة لاتصالاتكم مع الجهات البريطانية وأنا أعلم أنه المعارضة السودانية للنظام السابق كانت موجودة بكثافة جدا في بريطانيا منذ التسعينات ولها علاقات مع البرلمان البريطاني أعضاء في البرلمان أعضاء في الجهات الفاعلة داخل المجتمع البريطاني. كيف تصف لنا اتصالاتكم داخل المجتمع البريطاني مع المسؤولين مع الجهات السياسية مع الأحزاب وإلى أي مدى استفدتم واستطعتم إيصال صوتكم لإيقاف الحرب؟
طبعا كما ذكرت أنت أنا ما عاوز أعيد للتاريخ إنه في اتصالات مباشرة. طبعا معظم السودانيين الموجودين هنا كمقيمين أو كأخذوا الجنسية البريطانية عندهم الحق فيهم يخاطبوا نوابهم ويخاطبوا الوزراء بصورة مباشرة وهذا ما يتم. نحن قبل هذه الانتخابات قبل حل البرلمان كان لنا موعد مع الحكومة أو لجنة البرلمان المعنية بشؤون السودان وجنوب السودان إلا أن اللجنة حلت طبعا بحل البرلمان. الآن نحن في مساعي لأن نلتقي برئيس الوزراء ووزير الخارجية. ده نحن بنعتبر انه الحكومه البريطانيه الحاليه او الجديده يعني اللي تم انتخابها في يوم 4/7 ممكن تاثر في الموقف العالمي. ودوما بريطانيا حتى في ظل حكومه المحافظين كانت هي السباغه في الادانات داخل مجلس الامن ومقترح المقترحات.
استاذ عبد الرحيم استاذ هل بتعتقدوا انه فوز حزب العمال في الانتخابات الاخيره التي جرت قبل ايام قليله إنه فوز حزب العمال وتشكيله للحكومة المقبلة سيكون له دور أكبر وسيكون هنالك استماع أكبر وتفهم أكبر لوجهة نظركم مما كان عليه الحال في ظل حكومة المحافظين؟
لنا مطالب في المبادرة ولنا مطالب كسودانيين سوف نقدمها للحكومة البريطانية بشكل كامل عند لقاء رئيس الوزراء أو من ينوب عنه في الفترة القادمة. يعني زي ما بيقولوا أخوانا المصريين المية سوف تكذب الغطاس. هم وعدونا قبل الانتخابات من أجل التصويت لهم وطرح السودانيين يعني السودانيين والسودانيات كانوا هاميمين بوطنهم وبالحرب. كل نقاشاتهم كانت مع المرشحين بانه ما هو دوركم في ايقاف الحرب ويجب ان توقفوا الحرب. طبعا هناك علاقات لبريطانيا مع غير السودان مع اطراف ثانيه تدعم الحرب دي سوف تكون المحط في استثمارات لدوله متهمه بانها تدعم الحرب او احد اطراف الحرب. في 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 اشياء زي دي دايره وده حيكون المحط. نحن نطلب من بريطانيا انه تساهم في ايقاف الحرب, تساهم في وقوف الموقف الوطني للسودانيين, يعني دعم الموقف الوطني بعدم التدخل. نطلب من بريطانيا بانها هي تساهم في المسارات الامنه والاقصاءات للاجئين والنازحين خارج السودان وداخل السودان وتوفير العلاج وإيقاف الحرب والموقف المطلوب ودعم قضية السودانيين في المحافل الدولية بشكل غير حيادي, الانحياز للإنسانية والانحياز لحقوق الإنسان. هذا هو ما سوف يطرح وما طرحناه من قبل وموقف نحن في النهاية دائرين الحرب تجيف, دائرين الحرب تجيف والسودانيين ما يموتوا لا بالجوع لا بالرصاص لا بالمرض لا بانعدام المياه او الكهرباء او والاطفال يرجعوا لمدارسهم. دي المطالب الاساسيه, المطالب الانسانيه. حنتكلم او دوما بنطرح الحق الانساني او حقوق الانسان على المستوى الدولي, ما اثبتته وما اغرته الشريعه الدوليه. ده المنطقه اللي بنطالبها. طبعا لكل دوله سيادتها ولكل دولة حدودا بتتحرك, لكن نحن كسودانيين هنا أصبحنا ناخبين, عندنا دور, نحن عدد كبير جدا جدا بنأثر حتى في الانتخابات وفي السيرة.
شكرا للأستاذ عبد الرحيم أبا يزيد عضو المبادرة السودانية ضد الحرب في بريطانيا, والشكر لكم مستمعين الكرام. كان معكم خلف الميكروفون عمر عبد العزيز, في أمان الله.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين, شكرا لاستماعكم لراديو دابانغا, ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.